مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول علي بن أبي حمزة: كان لي صديق من كتابي وموظفي بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق. فاستأذنت له، فلما دخل على الإمام الصادق سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، أي كنت عاملا من عمالهم وموظفا في حكومتهم، ويقصد بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا أهل البيت، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم فقط. فقال ذلك الفتى: جعلت فداك يا ابن رسول الله، فهل لي من مخرج ومخلص من هذه المسألة؟ فقال له الإمام: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل حتما. قال: أخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله الجنة. يقول علي بن أبي حمزة: فأطرق ذلك الفتى طويلا، فقال: قد فعلت، جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه، فقسمنا له قسمة، أي جمعنا له مالا واشترينا له ثيابا، وبعثنا له بمقدار من المال ليتعيش به، فما أتى عليه أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. يقول علي بن أبي حمزة: فدخلت عليه يوما وهو في حالة الاحتضار، ففتح عينيه ثم قال: يا علي، قد وفى لي والله صاحبك، أي إن صاحبك الإمام الصادق عليه السلام قد وفى لي بوعده. ثم مات ذلك الفتى، فولينا أمره ودفناه، ثم خرجت إلى المدينة المنورة حتى دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فلما نظر الإمام إلي بادرني بقوله: يا علي، وفينا والله لصاحبك. فقلت: صدقت، جعلت فداك يا ابن رسول الله، هكذا قال لي ذلك الفتى والله عند موته. من هذه القصة نستلهم أمورا أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعات الكريمات. أولا نستلهم أن العمل في جهاز الظالمين هو في الحقيقة مشاركة في ظلمهم، لأن بهم بمن يشاركهم ويساعدهم ويعينهم يتقوى الظالم ويستطيع أن يسلب الناس حقوقهم ويعتدي على الآخرين ويتجاوز على أموالهم. إذا كان الظالم وحده، إذا كان منفردا لا يساعده أحد ولا يعينه أحد، لما كان الظالم يستطيع أن يفعل شيئا. إنما الظالم يتقوى بمن يلتف حوله ويصفق له. هذا هو الدرس الكبير الذي نأخذه من هذه القصة أولا. ولهذا روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: إنما هو الرضا والسخط، وإنما عقر الناقة رجل واحد، وهو يشير إلى من عقر ناقة صالح. فلما رضوا أصابهم العذاب، فإذا ظهر إمام عدل فمن رضي بحكمه وأعانه على عدله فهو وليه، وإذا ظهر إمام جور فمن رضي بحكمه وأعانه على جوره فهو وليه. إذن الرضا بعمل الظالم ومساعدته مشاركة لذلك الظالم، وقبول ولايته الجائرة التي هي خارجة عن ولاية الله تبارك وتعالى وولاية نبيه. وأما الدرس الثاني هو أن الإنسان إذا أراد أن يطهر نفسه مما علق به من آثام ومما علق به نتيجة مساعدة الظالم، فلا يكفي أن يستغفر الله وحده، إنما هناك حقوق يجب أن يتخلص منها. هذه الحقوق بعضها مالية وبعضها غير مالية، يجب أن يرد الأموال التي أخذها من هذا أو ذاك ظلما إلى أهلها، يجب أن يستحلل من يستطيع أن يستحلل منه ويرضيه إذا استطاع، وإذا فعل مثل هذا يكون قد أرضى الله سبحانه وتعالى وضمن لنفسه الجنة. هذا هو الدرس الآخر. أما ما يتصوره البعض من أنه إذا ظلم وقهر وآذى واعتدى يكفيه أن يستغفر الله، هذا ليس من الصحيح، فإن هناك حقين: حق الله وحق الناس. أما حق الله فيمكن بقضاء الصلوات الفائتة أو الصوم الفائت قدر الإمكان، وما عدا ذلك وما لم يقدر عليه فإنه يمكن أن يتدارك ما فاته بالاستغفار وطلب المغفرة من الله والتوبة والإنابة. أما حق الناس فلا، لا يمكن بالاستغفار يسقط حق الناس الذي تحمله الإنسان بسبب عدوانه على الآخرين، بل يجب أن يؤدي هذه الحقوق إلى أهلها ويرجعها إلى أصحابها. هذا الدرس الثاني الذي نستلهمه من هذه القصة. أما الدرس الثالث فهو أن أهل البيت عليهم السلام لهم عند الله منزلة كبيرة، وإذا ضمنوا لأحد الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءهم ويقبل شفاعتهم ويقبل نداءهم ويستجيب له. ولهذا نرى أن ذلك الفتى الذي تحمل بعض الآثام وبعض الذنب نتيجة تعاونه مع الظالمين ثم رد الحقوق إلى أهلها، نجده لما يعده الإمام الصادق عليه السلام بالنجاة والخلاص من العذاب الإلهي ودخول الجنة لو أدى الحقوق إلى أهلها وأرجع الأموال إلى أصحابها، نجد ذلك الفتى عند لحظة الموت يقول لصديقه علي بن أبي حمزة إن صاحبك الإمام جعفر الصادق عليه السلام قد وفى لي، أي أنجز لي عدته، وأن الله سبحانه وتعالى قبل دعوته في حقي وقضى حاجته وتقبل شفاعته. فإذا لأهل البيت عليهم السلام منزلة عند الله، كيف لا تكون لأهل البيت هذه المنزلة وهم قد ضحوا بكل ما عندهم من غال ورخيص ونفس ونفيس في سبيل الإسلام، في سبيل الدين، وفي سبيل أن ترتفع راية التوحيد، وأن يبقى دين الله شامخا قويا ماضيا لا يصيبه شيء. كيف وهناك أحاديث أن الله يقبل شفاعة المؤمن العادي، فكيف بأهل البيت؟ كيف بأغصان الشجرة المحمدية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ أجل أيها الإخوة، إن علينا أولا أن لا نتعاون مع الظالم، فإن الباري سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وجاء في الحديث: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله وخوفه ووعظه كان له مثل أجر الثقلين من الجن والإنس ومثل أعمالهم. هذا فيما إذا استطاع أن ينصح الظالم، أما إذا لا يستطيع أن ينصح، إنما كان ذهابه إليه لمعونته ولتقديم العون له، فإنه سيصيبه ما يصيب ذلك الظالم من العذاب والعقاب والنار أعاذنا الله منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم؟ من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذه الأمور التي تفسد علينا الآخرة وتجعلنا أمام عقاب شديد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قدمنا لكم مع الصادقين.